إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في كتاب الجهاد من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600 إلى الحديث الثامن، ويتضمن حكم السلب، وقد عرفنا حكم السلب وما يتعلق به ومسائله الفرعية في الدرس الماضي، وأن السلب يستحقه القاتل بحكم الشرع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فله سلبه. فالحديث الثامن أيضا يتضمن حكم السلب عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأبو سلمة كان في الدرجة الأولى من القتال مشيا، وهو الذي يسمى في عصرنا هذا بقتال المشاة، فكان أبو سلمة فكان سلمة رضي الله عنه متميزا في القتال مشيا، كما أن أبا قتادة كان متميزا في القتال على الفرس. ولذلك في إحدى المواقع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، سلمة ابن الأكوع. قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفر. وهذا الحديث قد قرأناه تاما في المرة الماضية. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوه واقتلوه. قال: فقتلته فنفلني سلبه، فنفلني سلبه. وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. الكلام عليه من وجوه: تعريف براويه سلمة ابن عمرو بن الأكوع، واللفظ الأول الذي أورده المصنف هو للبخاري، ثالثها قال: الجاسوس هو صاحب سر الشر، كما أن الناموس هو صاحب سر الخير. كما جاء في حديث بدء الوحي لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجع إلى خديجة فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل فقال لها: هذا الناموس الأكبر، هذا الناموس الأكبر. والناموس هو صاحب سر الخير، كما أن الجاسوس هو صاحب سر الشر. قوله: عين من المشركين، عين يعني جاسوس. والعين تطلق إطلاقات عديدة، ذكر منها هنا 20، 20 لفظ واحد ومعاني متعددة، وهذا الذي يسمى المشترك، لفظ واحد ويدل على معاني متعددة، وهذا يدل على وجازة اللغة العربية في ألفاظها وسعتها في معانيها. فاللفظ الواحد يتأدى به عدة معان. فمن استعمالات العين أنها تستعمل في الجاسوس، والعين هي حاسة الرؤية وهي عين الماء، وعين الركبة، لكل ركبة عينان على الجانبين، وعين الشمس، والدينار صحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، العينة يعني بالنقد، الدينار والدرهم، فالثمن والمثمن يعني دنانير، تبايعتم بالعينة. يأتي إلى تاجر ويحتاج نقدا فيتظاهر أنه يشتري سلعة فيشتريها مؤجلة بسعر أعلى ويبيعها للتاجر بسعر أقل ويأخذ منه السعر الأقل على أن يسدد له السعر الأعلى، فإذا هو باع، يعني باع 1800، باع 1800، فباع الدينار بالدينار، فالعينة هي بيع الدينار، بيع النقد. وتطلق أيضا على عين الميزان، وهي ترجيح إحدى الكفتين على الأخرى. وتطلق على خيار الشيء، وتطلق على نفس الشيء. تقول: رأيته، رأيته عينه، يعني نفسه. نعم. وتطلق أيضا على المعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، ولذلك يقولون: لا أطلب أثرا بعد عين. أنا شفت بنفسي، ليش أطلب الأثر؟ الأثر الدليل. لا أطلب أثرا بعد عين، يعني بعد معاينة. ومن استعمالاتها أيضا عندما تقول: أنت على عيني، أنت على عيني، يعني في الإكرام والحفظ. ولذلك قال تعالى: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. نثبت العين ونثبت لازم هذا المعنى، فما في منافاة. نحن عندما نفسر هذه الآية ليس معنى هذا أننا أولنا العين، وإنما نحن نفهم الجملة: ولتصنع على عيني، أي أنه في حفظ الله تبارك وتعالى. فهذه استعمالات هذه اللفظة. قال: وأما السلب الذي أخذه ابن الأكوع فهو جمل أحمر عليه رحله وسلاحه. قال: والنفل، قال: والنفل العطاء من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، النفل، نفل يعني زيادة، زيادة على السهم، فهو الزائد على الواجب. نعم. والأنفال تطلق على الغنيمة، وتطلق على الفيء، وتطلق على الزائد على الواجب، هذه كلها تسمى أنفال. نعم. قال ابن المناصف صاحب الإنجاد في المجلد الثاني صفحة 465، قال: القول في النفل، القول في النفل. قال: النفل في المغانم الزيادة على السهم، وهو جائز فعله، وقضاء الإمام به إذا رآه مصلحة في الجيش وللمسلمين، وليس ذلك بواجب عليه أن يفعله، ولا حق لأحد في ذلك إلا أن يجعله الإمام أو أمير الجيش، وهو يكون على ثلاثة أوجه. فالنفل اللي هو الزيادة يعني يكون على ثلاثة أوجه، أحدها أن يخص الإمام بعض الجيش لغناء كان منه أو مكروه تحمل، لغناء يعني لفائدة بذل شيئا، أو مكروه تحمل دون الجيش فيزيده شيئا ينفله إياه. قال: والثاني يعني مثلا أحد الجنود قاتل قتالا شديدا، أو دفع عن المسلمين مكروه بينهم وبين العدو سد، فهداه الله تبارك وتعالى إلى طريقة معينة فكسر هذا السد ففتح على المسلمين، فالإمام ينفله، هذا وجه. يقول: لغناء كان منه أو مكروه تحمل. قال: والثاني أن يبعث سرية من جملة الجيش. فإذا الوجه الأول في إيش؟ إنسان يقاتل مع الجيش ولكنه يتفوق في القتال، هو مع الجيش ولكنه يتفوق في القتال. الثاني أن يبعث سرية من جملة الجيش، الجيش لسه ما دخل في القتال، فينتدب سرية ويقول لهم: تقدموا اكتشفوا لنا الأمر. قال: فيخصها بشيء يزيدها إياه مما غنمت دون العسكر. وقد مر علينا حديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح أن هذه تنفل الإيش؟ الربع بعد الإيش؟ بعد الخمس. هذه في القدمة يعني في البداية. وأما عند عودة الجيش فإذا احتاج الأمير أن يبعث سرية لترد عنهم الطلب بعد أن قاتلوا ورجعوا، فهذه شأنها أخطر، فهذه تنفل الثلث بعد الخمس. قال: الثالث من النفل أن يحرض الإمام الجيش على القتال قبل لقاء العدو فينفلهم أو من شاء منهم، فيكون هذا تحفيز، تحفيز لهم. قال: وكره مالك هذا الوجه خشية أن يكون قتالهم للدنيا. نقول: النية بين العبد وبين ربه، ولا منافاة بين النية الصالحة والمكافآت والجوائز. كما أنه لا منافاة بين النية الصالحة وبين تحسين الصوت بالقرآن، ما في منافاة، هو يحسن الصوت بالقرآن من أجل أن يتأثر الناس بالقرآن ويحب القرآن، فإذا ما في منافاة، فإذا هذا تشجيع للجيش على الهجوم وعلى القتال. فهذا الذي كرهه مالك ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر عبد الله بن أبي الصرح أن يغزو بلاد إفريقيا، معروف أن عبد الله بن أبي الصرح هو الذي فتح بلاد إفريقيا في عهد عثمان، قال فإذا افتتحها الله عليه فله خمس الخمس، قال له افتتحها وأنا أعطيك خمس الخمس، فله خمس الخمس من الغنيمة نفلا. ففتح الله تعالى إفريقية عليه، فأخذ عبد الله خمس الخمس وبعث بأربعة أخماس الخمس إلى عثمان وقسم أربعة أخماس الغنائم بين الجيش. فهذا أثر عن خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه، يدل على هذا النوع من النفل. فإذا عندنا نفل، الجيش كله يقاتل في بعضهم يعني أبلى بلاء حسنا، أو إن الإمام أرسل سرية في البداية أو في الرجعة، أو يكون هذا قبل القتال فيحفز الجيش، يحفز الجيش بهذا الجعل الذي يجعله من الخمس. فهذا كله من النفل، والأصح أيها الإخوة أن هذا النفل الزائد إنما يكون من الخمس، ما يكون من أصل الغنيمة، وإنما يخرج الخمس وتقسم الأربعة أخماس على الجيش، وإذا أراد الإمام أن ينفل أحدا فينفله من الخمس، هذا هو الصحيح، وهذا الذي أكد عليه ابن عبد البر. نعم. قال والآثار كلها المرفوعة وغيرها تدل على صحة ما ذهب إليه من قال إن النفل لا يكون إلا من الخمس، لأن الله تعالى قد ملك الغانمين أربعة أخماس الغنيمة بعدما استثناه على لسان رسول الله من السلب للقاتل، فقال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأدنى لله خمسه، إذن بالمفهوم أن الأربعة أخماس تكون لكم، فأدنى لله خمسه، فإذن الأربعة أخماس تكون للجيش. نعم. قال وأما أحكام الحديث ففيه الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وتعليم العلم خصوصا في الأسفار. قال وفي صحيح مسلم أن ذلك كان وقت التضحي، فإنه قال بينا نحن نتضحى معهم، نتضحى يعني نتغدى، ففيه أن يعني المسؤول عن جماعة يؤانسهم بالحديث ويعلمهم ما ينفعهم. نعم. قال ثانيها الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله، والإجماع قائم على ذلك، فالجاسوس الحربي هذا يقتل بالإجماع، الجاسوس الحربي بين المسلمين وبين دولة كافرة يعني معلنة للحرب عليها، فإذا وجد جاسوس فإنه يقتل إجماعا. قال: لما فيه من كشفه لعورات المسلمين. قال: واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي. بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم ذمة، وجاء منهم جاسوس، فهذا اختلف في حكمه. قال جمهور العلماء: لا ينتقد العهد بذلك. طيب، الثالث من؟ الجاسوس المسلم. فإذن الجاسوس الحربي يقتل إجماعا، الجاسوس الذمي والمعاهد هذا اختلف فيه. طيب، وأما الجاسوس المسلم كما وقع من حاطب، وإن كان حاطب يعني فعله متأولا، لكنه في الصورة أنه جاسوس. أما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة والجمهور: يعذره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله، لا يجوز قتله لتجسسه، وإنما يعذر. عندك ابن الماجشون قال قولا جميلا، قال: إن عرف بذلك، يعني إن عرف أنه يعني فعلا يتجسس للكفار، إن عرف بذلك قتل وإلا عزر. فإذا لا بد من استفصاله كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع حاطب: ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب، فيستفصل. ومن أحكام الحديث الثالث والرابع أن القاتل يستحق السلب وأنه لا يخمس، وقد عرفنا أحكام السلب في الدرس الماضي. رابعها أنه يستحق سلبه وإن كان هاربا، هذا ذكرناه، لأن بعضهم قال يعني إنما يستحق السلب إذا كان مقبلا، هو جاي عليك وأنت قاتلته خذ سلبه، لكن إذا كان هاربا وأنت اتبعته فبعضهم قال ليس له سلبه، فهنا يقول أنه يستحق سلبه وإن كان هاربا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق استحقاق السلب بالقتل، من قتل قتيلا على أي وجه كان، مقبلا مدبرا على أي وجه كان، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال خامسها استحباب سؤال الإمام عمن فعل فعلا جميلا ليثني عليه ويعطيه ما يستحق عليه. ثامنها استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلف صحيح، فالسجع إذا جاء بدون تكلف فهو أوقع في القلوب. إذا قلت مثلا إننا في زمان كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن، لا بأس بها إذا جاء بلا تكلف، فالسجع إذا جاء بلا تكلف فهو مطلوب. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. التاسع مبادرة الرعية إلى امتثال أمر إمامهم ما لم يكن معصية، لأنهم قال اطلبوه فاقتلوه فبادروا إذا لم يكن معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عاشرها قال القاضي عياض فيه جواز تنفيل جميع ما أخذته السرية، لأن سلبه كان جملة ما غنموه، وهذا يعني قد يجيب عن سؤال أبي عبد الرحمن في المرة الماضية: لمن قتل قتيلا فله سلبه، فإذا ما تبقى ما ما تبقى غنيمة. فإذا يمكن هذا. قال فيه جواز تنفيل جميع ما أخذته السرية لأن سلبه كان جملة ما غنموه، فجملة ما غنموه هو هذا الجمل بما عليه، ومع ذلك أخذه، أخذه سلمة. الحديث التاسع وهو في الغنيمة والنفل، وهو في الغنيمة والنفل أيضا، وقد عرفنا النفل بصوره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، سرية إلى نجد. الفرق بين الغزو والسرية أن الغزو كان يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية إنما يرسلها، هذا هو الفرق بينهما. قال فخرجت فيها مع أن ابن عمر كان سيدا في العبادة. ونقول والجهاد من أعظم أبواب العبادة، من أعظم أبواب العبادة، فالإنسان يعني لا يترك باب خير إلا طرقه. قال فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا. كلها ولا الكل واحد؟ فبلغت سهماننا 12 بعيرا، هذا لكل واحد. يدل على ذلك، على ذلك رواية أبي داود عندك في صفحة 326. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا، 12 بعيرا، يعني هذا معناه لكل ايش؟ طالما تكرر اما تقول خمسا خمسا، يعني لكل واحد 12 بعيرا، 12 بعيرا. قال ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم 13 13. فإذا السرية هذه انفصلت من الإيش؟ انفصلت من الإيش؟ من الجيش. فلأجل أنها انفصلت وتقدمت فنفلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا لأجل تقدمها، علاوة على سهمه مع الجيش. يقول ذكر الغنم من أفراد مسلم، يعني إبلا وإيش وغنما، يعني ليس هذا عند البخاري. قوله قبل نجد يرحمك الله، ونجد معروفة، النجد أصل النجد الأرض المرتفعة، نجد الأرض ليش المرتفع، ولذلك يعني في بلاد السعودية يطلقون على الرياض نجد لأنها مرتفعة، وهذا معروف، الذي يسافر عن طريق البر يعرف عندما يقترب من الرياض يصعد منحدرا واضحا. قال ونجد كلها من عمل اليمامة، والنجد ما ارتفع من الأرض، وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق، يعني جهة الإيش؟ جهة الشرق. فبلاد السعودية اللي في جهة البحر الأحمر هذا يسمى الإيش؟ الحجاز، والذي جهة الخليج هذا يسمى إيش؟ نجد. فعندما نقول بلاد الحجاز يعني السعودية من جهة الإيش؟ من جهة الغرب. قال ثالثها السرية قطعة من الجيش 400 ونحوها ودونها. قال وفي الحديث خير السرايا 400. نقول هذا الحديث صححه الشيخ الألباني أولا ثم تراجع عنه ثانيا، ف يعني الشيخ على تضعيفه. قال لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها فسميت سرية من أجل هذا. رابعها قوله فبلغت سهماننا 12 بعيرا. إثنى ولا إثني؟ إيش إعرابها؟ فبلغت سهماننا كذا، ها؟ هذا إيش؟ مفعول به. وإثنى هذا مثنى، والمثنى ينصب بليش؟ ينصب بليش؟ بالياء. فكان حقه أن يقال فبلغت سهماننا 2. فلماذا جاءت هنا 2؟ نقول هذا على لغة في إعراب المثنى أنه يبنى على الألف في جميع أحواله. تقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، لغة سهلة، كل نفس الشيء. وفي القراءات الصحيحة إن هذان لساحران، قراءتنا ماذا؟ إن هذان لساحران، إن المخففة هذه لا تعمل، أما إن هذه ثبتت القراءة. إن هذان، هذان اسم إن المفروض يكون منصوب بالياء لكنه بقي يعني مبني على الألف على لغة في المثنى وهي لغة صحيحة. قال وهي لغة 4 قبائل من العرب. والعجيب أن اللغة العربية يعني ما من قاعدة إلا وتجد لها وجه آخر، إلا طبعا في بعض الأشياء القليلة. فالذين لا يفهمون يعني قواعد النحو أنصحهم أن يعرفوا المجمع عليه الذي لا يجوز في العربية، والباقي يقول يتوكل على الله. نعم. سادسها قوله فكانت سهماننا 12 بعيرا، أي سهم كل واحد منهم. فقد جاء في رواية لأبي داود وغيره أن 12 بعيرا كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية. وأما أحكامه، الأول استحباب بعث السرايا للجهاد، الثاني إثبات النفل وهو مجمع عليه. فإذا عرفنا إثبات النفل وعرفنا صورهم، واختلف في محله هل هو من أصل الغنيمة أو من 4 أخماسها أو من 5 الخمس. والأصح عندنا يعني الشافعية أنه من 5 الخمس صحيح. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم الله والرسول هذا خمس الخمس، فهذا هو الذي يكون منه الإيش؟ الذي يكون منه النفل، هذا الذي يكون منه النفل. وذكر ابن المناصف في صفحة 467 اختلافهم في هذا الموضع، فقول إنه لا يكون النفل إلا من الخمس، قول ثاني إنه لا يكون إلا في الخمس، إنه لا يكون في الخمس نفل وإنما يكون في 4 أخماس الغنيمة، قول ثالث إن الأمير مخير فإن شاء نفل من رأس الغنيمة قبل الخمس وإن شاء بعد الخمس. فهذا يعني اختلف فيه، والصواب أنه يكون من خمس الخمس، لأننا عندما نقول فأن لله خمسه وللرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان ينفل، بعد الرسول قائد الجيش، فقائد الجيش يتصرف في خمس الخمس.
وهذا الحديث يعني ظاهره يدل على هذا القول. قال فأصبنا إبلا فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا. بلغت سهماننا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع الخمس وقسم عليهم الأربعة أخماس فبلغت السهمان كم؟ 12 ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا يعني من غير الأربعة أخماس. نعم. فهذا الحديث يدل بظاهره على هذا القول. قال الثالث وفيه إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال. نعم كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه. الرابع وجوب القسمة في الغنائم وهو إجماع الخامس قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها. نعم لأنه قال 12 بعيرا فإذا قسم أعيان الغنيمة ما باع الغنيمة وقسم عليهم قيمتها. نعم وعند المالكية فيها ثلاثة أقوال ثالثها التخيير. السادس جاء في رواية لمسلم ونفل بعيرا بعيرا فلم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ نفلوا يعني الأمير أمير السرية نفلهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره فصح نسبته إلى أمير السرية وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن هنا ونفلنا رسول الله وعند مسلم ونفلوا. قال والجمع بين هذه ورواية الكتاب أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما. وفيه أن أمير الجيش إذا فعل شيئا من المصالح المتعلقة بالجيش من نفل وغيره لا ينقضه الإمام بل يقره. السابع أن السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة فإنها تكون مشتركة بينها وبين الجيش لكنهم ينفلون ليش؟ الربع بعد الخمس في البداءة والثلث بعد الخمس في الرجعة. قال لأنهم ردء لها يعني الجيش يكون ردئا لهذه السرية. التاسع قال القاضي اختلف في هذا النفل هل كان بعد القسمة أو قبلها وفي مسلم ما يدل على أنه بعد القسمة من الخمس أيضا. طبعا هذا عرفنا أن هذا يكون من الخمس. خاتمة قال ابن عبد البر النفل على ثلاثة أوجه وقد ذكرناها لك من عند ابن المناصف رحمه الله. الحديث العاشر وفيه تحريم الغدر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يرسل سرية أو جيشا كان يوصيهم فيقول أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا. أغزوا ولا تغدروا فالغدر ممنوع حتى مع الكفار. وأعظم الغدر أيها الإخوة، أعظم الغدر هو الخروج على الحاكم وعلى ولي الأمر، هذا أعظم الغدر على الإطلاق. وفعلا والذي يدرس التاريخ في قديمه وحديثه يدرك هذا، أن هذا أعظم الغدر، ويترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وللأسف في هذا الزمان 1432 هجرية 2011 ميلادي، يعني بعض المسلمين المفسدين لم يتفطنوا لهذا، وهذا لجهلهم وانسياقهم وراء أعداء الإسلام الذين كما قال الله تبارك وتعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، لا يحبون إلا ما هو عنت للمسلمين ومشق للمسلمين. نعم، فهذا أعظم الغدر كما قال ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنهما في زمن الحرة، عام الحرة عام 63 من الهجرة، ذهب وافد من المدينة إلى من؟ إلى يزيد بن معاوية، فرأوا منه بعض التصرفات، قالوا يعني آخر الصلاة عن وقته اشرب الخمر، فرجعوا إلى المدينة وهم عازمون على نقد البيعة. فقام عبد الله بن مطيع على رأس قريش، وعبد الله بن حنظلة على رأس الأنصار، وقوموا الناس وطلبوا منهم البيعة، البيعة لعبد الله بن مطيع والبيعة لعبد الله بن حنظلة، وخلعوا بيعة يزيد كما يحصل في زماننا هذا. فجاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، فقال عبد الله بن مطيع أبسطوا لعبد الله بن عمر، قال ما جئتك لأجلس، وإنما جئتك أبلغك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خلع يدا من طاعة لقي الله وليس له حج، وذهب. وطلبوا منه المبايعة فأبى أن يبايع، لأن في عنقه بيعة للرجل. ثم عزم على أولاده أن ينقضوا البيعة، وقال لا أعلم غدرا أعظم من نقض بيعة إمام عامة، لأن نقض بيعته يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. وحذرهم غاية التحذير، وأن من نقض منهم قال فيكون الفيصل بيني وبينه. فلما نقضوا البيعة أرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة، الذي يسميه يعني أهل التاريخ مسرف ابن عقبة، فما كان إلا أن قتل وغدر وانتهكت الحرمات وأباح المدينة 3 أيام. هذا نتيجة الإيش؟ نتيجة التسرع والخروج. فهذا أعظم الغدر أيها الإخوة، أعظم الغدر. وما كانت مشاكل المسلمين أبدا تحل بمثل ما عليه هؤلاء الكفار. الكفار عندما يخرجون في المظاهرات، يعني خلينا نشهد بالحق، إذا خرجوا في المظاهرات ما يفعلون هذه الأشياء الفاسدة هذه. وليس هذا أننا نقرهم، الإسلام ليس في مظاهرات لا سلمية ولا حربية، لكن حتى عندما هؤلاء المسلمون قلدوا هؤلاء الكفار، يعني ما أحسنوا تقليدهم. نعم، فإذا هذا كله من الغدر، وهذا أعظم الغدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء. لواء يعني راية كبيرة، وتكون هذه الراية بقدر إيش؟ بقدر غدرته. إذا كانت الغدرة عظيمة تكون الراية عظيمة حتى يعرفه الناس، لأن هذا كانت طريقة العرب. فشوف كيف الله عز وجل جعل العقوبة في الآخرة على ما كانت عليه العرب. كان الذي يغدر فيهم شو يسووا فيه؟ يرفعون له راية في السوق حتى يعرفوا الإيش؟ حتى يعرفه الناس بالغدر ولا يتعاملون معه. فيرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. فإذا ما في غدر لا في السلم ولا في الحرب، لا مع العدو ولا مع الصديق، يحرم الغدر. قال الله تبارك وتعالى نبيه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. حسيت أنهم هيخونوك وهيخونوا العهد، قل لهم عهدكم منبوذ، ويعلمهم ويخبرهم أن العهد اللي بيننا خلاص، ولا يجوز أن يباغتهم قبل إعلامهم، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. قال: هذا الحديث اتفق على إخراجه أيضا، أو اتفق على إخراجه من حديث أنس بن مسعود. فإذا هذا من حديث عبد الله بن عمر وأنس بن مسعود متفق عليه، ومن حديث أبي سعيد أخرجه مسلم، أربعة من الصحابة. قال: والغدر هو ترك الوفاء، هو ترك الوفاء. الغدر يعني هي كلمة معروفة بنفسها، ما يبحث عن أصلها. وعلى كل حال نبحث إن كان لها أصل، ولذلك هو قال ترك الوفاء، فعرفها بإيش؟ بضدها. إذا كان الشيء يعني مركوز في فطر الناس فيقال ضد كذا، كما يعرفون إيش الاختلاف هو ضد الاتفاق، وإيش الاتفاق ضد الاختلاف. نعم. فالغدر هو ترك الإيش؟ ترك الوفاء. وين عبد الله؟ جيب له معجم المقاييس، حرف الغين. قال: واللواء جمع ألوية، وهي دون الأعلام، والسود هي الراية العظيمة. يعني إذا كان اللواء أسود يسمى راية، لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعا له. صح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيده يوم القيامة بيده لواء الحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لواء الحمد، لأنه محمد وأحمد. أحمد يعني أحمد من حمد الله، أحمد الناس، فبيده لواء الحمد، والحامدون يكونون تبعا له. كلما كنت أكثر حمدا لله تبارك وتعالى تكون أقرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيده لواء الحمد. والحمد هو ماذا حتى تعرف قيمته؟ الحمد يكون على الكمال والإحسان، على الكمال الذاتي وعلى الإحسان المتعدي. الحمد لله على جلاله، الحمد لله على أسمائه وصفاته، الحمد لله على نعمه. فالحمد يكون على الكمال وعلى الإحسان. ومنهم من يقول على المحاسن والإحسان، المحاسن الذاتية. فالله تبارك وتعالى جميل في كل شيء، في جميع أسمائه وصفاته، فالحمد يكون على المحاسن وعلى الإحسان، وأما الشكر يكون على الإحسان. ولذلك الأولى تقول ربنا ولك الحمد. بعض الناس يريد أن يعيش يقول لا ربنا ولك الحمد والشكر، يقول الحمد أبلغ من الشكر، الحمد أبلغ من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان. قال وأصل رفع اللواء الشهرة والعلامة، وفي صحيح مسلم يرفع له بقدر غدرته، وكانت العرب تنصبها في الأسواق الحفلة، الأسواق الكبيرة يعني، لغدرة الغادر لتشهيره بذلك لتتم فضيحته. قال القاضي واللواء يوم القيامة على ثلاثة أوجه: لواء غدر، ولواء شعر، ولواء فخر. أما لواء الغدر فهو من هذا الحديث، وأما لواء الفخر فهو لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لواء الحب. وأما لواء الشعر فلا أعلم دليلا عليه. يقول لواء الشعر المن؟ لواء امرئ القيس. إيش دخل الشعر في يوم القيامة يعني؟ ثالثها هذا الحديث ونحوه وارد على نهي الإمام عن الغدر في عهوده لرعيته أو للكفار أو غيرهم، أو غدره للأمانة التي قلدها الله لرعيته وألزم القيام بها والمحافظة عليها. وأما فوائده: الأول غلظ تحريم الغدر من صاحب الولاية العامة وغيره. لماذا؟ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، فصاحب الولاية سواء الولاية العامة أو الولايات الخاصة إذا غدر ضرره يتعدى إلى خلق كثير، هذا واحدة. قال ولأنه غير مضطر إلى الغدر. صحيح، أنت صاحب ولاية ليش تغدر؟ فأنت غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء، كما في حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، أنت ملك ليش تكذب؟ وشيخ زانٍ، أنت شيخ على مشارف القبر فلماذا تزني عندك امرأتك؟ وعائل مستكبر، عائل فقير ومع ذلك مستكبر. نعم. قال ولا شك أن الغدر في الحرب والاغتيال فيه وغيره ممنوع شرعا، خصوصا إن تقدم ذلك عهد أو أمان. ولذلك كانت الدعوة تتقدم الآش تتقدم القتال، كما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمراءه وقواده: أول ما ينزلون يدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا فيطلبون منهم الجزية، فإن أبوا فإذا هؤلاء مش ناويين خير يعني، فإذا لابد من قتالهم. نعم. وكما أن نقد البيعة غدر عظيم أيها الإخوة، فكذلك غدر الإمام لرعيته غدر عظيم، لا بد أن يعني يذكر هذا وهذا، لما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا: ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، لا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، يعني واحد تولى ولاية عامة على الناس، فالواجب عليه أن يفعل ما ما ينفعهم في دنياهم. الثانية شهرة الناس والتعريف بهم في القيامة بالنسبة إلى آبائهم فلان ابن فلان، خلاف ما حكي أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم. نعم، فالناس يدعون بإيش؟ فلان ابن فلان. وأما قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيذكرون عن محمد بن كعب أنه قال بأمهاتهم. قال الزمخشري في الكشاف ومن بدع التفسير أن إمام جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، هذه من بدع التفسير. والذين قالوا بهذا القول أن الناس يدعون بأمهاتهم قالوا لأجل عيسى، يقولون لأجل عيسى لأن عيسى يدعى بأمه، قالوا ولتشريف الحسنين، فيقال مثلا الحسن والحسين ابن فاطمة، فيكون هذا تشريف للحسنين. وعندك في الحاشية قال وأما إظهار شرف الحسنين بدون ذلك أتم، فإن أباهما خير من أمهما، كمل من الرجال الكثير، وأما كمال فاطمة فهو بالنسبة إلى النساء. نعم، قالوا ولئلا يفتضح أولاد الزنا، قال وأما افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إلا للأمهات وهي حاصلة، وهي حاصلة يعني الفضيحة بتكل الأم وهي حاصلة، يعني لو في فضيحة فهي حاصلة، فإيش دخل الولد في هذا؟ فإذا هذا قول ضعيف ولا دليل عليه. الثالثة اجتناب الأخف خوفا من الأشد، فإن فضيحة القيامة أشد من فضيحة الدنيا، نسأل الله الستر. الرابعة عقوبة الغادر بعكس خيانته، هو خان في الإيش؟ هو خان في السر فيعاقب في الإيش؟ في العلن. قال وفي الموطأ عن ابن عباس أن عقوبتهم تسليط العدو عليهم، قال ولفظه ما خنز قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو، هذا حديث حسن رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 342. ما خنز يعني ما نقض ما خفر، فالذي ينقض العهد يسلط عليه العدو، خنز بمعنى نقض خفر. الحديث الحادي عشر فيه تحريم قتل من لا يقاتل، وهذا الحديث سنقف عنده يعني ربما طويلا حتى نبين يعني كيف يقاتل الكفار حتى يرد على أعداء الإسلام الذين يزعمون ويظنون أن المسلمين يحبون القتال ويحبون الدماء، فقد يعني أجاد صاحب الإنجاد في هذا غاية الإجابة، فذكر ذلك في المجلد الأول 224 إلى 257، ف فنمر على هذه النقاط إن شاء الله حتى نبين يعني من الذي يقاتل من الكفار وكيف يقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في كل خطبة يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة ويقول أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة. فنريد أن نبين يعني من الذي يقاتل وكيف يقاتل. هل يجوز لنا أن نحرق الكافر بالنار؟ هل يجوز لنا أن نقاتله بغير السيف؟ هذه أمور كلها أمور يعني مهمة سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لكننا نذكر الحديث لأن الحديث يعني قصير. عنه أيضا يعني عن ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وعند أبي داود أنه قال ما كانت هذه لتقاتل. قال أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتلها إذا لم يقاتلوا، لأنه ليس في نفوسهم من إحداث الضرر والميل إليه ما في نفوس الرجال المقاتلين. المرأة مرأة والصبي صبي، فلماذا يقتلون؟ قال والأصل عدم إتلاف النفوس. خلى أعداء الإسلام يسمعون، الأصل عندنا عدم إتلاف النفوس. وإنما أبيح من إتلافها ما يقتضيه دفع المفسدة. والغالب عدم القتال منها، يعني من الإيش؟ من النساء والصبيان. فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة حالا، يعني في الحال، ورجاء هدايتهم مآلا، خليهم لعلهم يهتدون. فإذا لأن ما في مفسدة منهم حالا ورجاء هدايتهم مآلا، فإن قاتلوا قال جمهور العلماء يقتلون. قال جمهور العلماء يقتلون. وعند المالكية أن المرأة إذا كان لها رأي تقتل، وعندهم أربعة أقوال فيما إذا قاتلت. فإذا كان لها رأي تقتل، وأما إذا قاتلت فلهم أربعة أقوال، ثالثها إذا قتلت قتلت وإلا فلا، رابعها تقتل عند قتالها خاصة، وفي من اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان عندهم، وفي المترهبات قولان، وفي المراهق يقتل إذا قاتل. وأما الشيوخ فإن كان فيهم رأي قتلوا وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف، والأصح عند الشافعية قتلهم. وقال أبو حنيفة ومالك لا يقتلون. قال لنا حديث الحسن عن سمرة رفعه. طبعا هذا ضعيف، الحسن عن سمرة ضعيف في ضعيف الجامع 1063، وضعيف أبي داود 459. اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، يعني شبابهم. وقال نعم هذا ضعيف. قال القاضي واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم إلا بعد أن برد القتال أو أسروا هل يقتلون؟ يعني هن قاتل ولم يظفر بهن إلا بعد انتهاء القتال، هل يقتلون؟ على قولين. قال تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد، كما ثبت في الصحيحين من حديث الصعب ابن جثامة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون، يعني يقاتلون ويرمون بالليل، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. طيب، وكذلك لما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهم غارون يعني بيتهم، فكيف يغار عليهم وهم غارون؟ نقول: تقدمت دعوتهم وإنذارهم، تقدمت دعوتهم وإنذارهم، فإذا تقدمت دعوتهم وإنذارهم فيجوز أن يبيتهم ليلا. فإذا هذه الأمور لا بد من معرفتها. ابن المناصف: يبيتون يعني يرمون بالليل، يقاتلون ليلا وهم غافلون. ابن المناصف أوجز لنا يعني إيجاد، وهذا إن شاء الله كما وعدنا نفصله المرة القادمة. فماذا قال رحمه الله؟ طبعا ذكر عدة آيات وأحاديث في بداية الباب، هذا في الباب الخامس. قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، كأنه يقول يعني أنه يجوز إغاظة الكفار، هذا مما يجوز. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، ما قطعتم من لينة يعني نخل، فيجوز قطع النخيل. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فذكر هذه الآيات. قال: وخرج مسلم عن عبد الله بن عمر: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع. بعد أن ذكر هذا قال: النكاية في العدو والنيل منهم على ثلاثة أقسام. شوف كيف يقسم لك الآن، النكاية في العدو والنيل منهم على ثلاثة أقسام. منها قسم جائز بالاتفاق، ومنها قسم محظور بالاتفاق، ومنها قسم مختلف فيه. يعني الأمور التي يفعلها المسلمون بالكفار عند قتالهم منها قسم جائز بالاتفاق، ومنها قسم محظور بالاتفاق، ومنها قسم مختلف فيه. قال: فأما الجائز باتفاق فقتل مقاتلتهم وسلب أموالهم ووطء بلادهم وسبي أبنائهم وذراريهم والإسار بعد الإثخان. بعد الإثخان يعني بعد ليش؟ بعد القتل الذريع. الإسار يعني ليش؟ الأسر يعني. نعم. فإذا هذا. قال: وأما المحظور بالاتفاق فقتل النساء والصبيان حيث لا يضطر إلى ذلك. قال: وأما المختلف فيه فأشياء: قتل الرهبان، قتل العسفاء، العسفاء يعني الأجراء، قتل المرأة والصبي إذا قاتلا، رمي الحصون بالمنجنيق، القتل بغير سلاح كالتحريق بالنار وشبهه، تحريق الديار وتخريبها وتحريق الزرع والأشجار وقطعها، فهذه أمور مختلف فيها، ثم يعني بينها واحدا واحدا، بينها واحدا واحدا. نعم. نرجع يا معاذ إلى غدر، فما شاء الله في معجم المقاييس ترجع هذه المادة إلى الترك، فالغدر هذه غدر، لذا تقول إيش غادر البلد، ها، والغدائر، الغدائر يعني إيش الضفائر، لماذا سميت غدائر؟ لأنها إيش؟ لأنها متروكة خلف الإيش، خلف الشعر. نعم، ها، ولم نغادر منهم أحدا، لم نترك منهم أحدا. فقال هذا أصل صحيح يدل على الترك، ترك الشيء. قال ومن ذلك الغدر وهو ترك الوفاء، ويقولون في الذنب يا غدر، ويقولون ليلة غدرة يعني مظلمة. ليش؟ قال لأنها تغادر الناس في بيوتهم فلا يخرجون من شدة ظلمتهم، فسموها ليلة إيش؟ ليلة غدرة، غدرة لأنها تركت الناس في إيش؟ في البيوت، فترجع إلى الترك. قال والغدير، الغدير مستنقع الماء، وسمي بذلك لأن السيل غادره، السيل مشى وإيش؟ وغادره، غادره، ف يعني غادر يعني ترك بعض الماء، فسمي غدير، غدير يعني متروك السيل، السيل تركه. قال ويقال غدرت الشاة إذا تخلفت عن الغنم، يعني تركت أيضا. نعم. قال والغدائر عقائس الشعر، الغدائر عقائس الشعر لأنها تعقس وتغدر، أي تترك، أي تترك كذلك زمانا، تترك زمانا. فإذا هذه المادة الغدر ترجع إلى الإيش؟ ترجع إلى الترك. نعم. غدرة ليش؟ غدرة على الليلة، ليلة غدرة. نعم، أنتم أهل اللغة. لا، الذي موجود ليلة غدرة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.